بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإسلام كالبناء الجميل، من أي النواحي أتيته انبهرت أعجبت بجماله وبهائه وروعته، سواء نظرت إليهم من جهة عقيدة التوحيد التي تميز بها، من جهة كمان التشريعات التي شرعها، من جهة النظام الاقتصادي في الإسلام، من جهة النظام السياسي، من جهة الإعجاز العلمي، من جهة بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، وهكذا من هذه الجهات التي إذا أفردناها بالنظر والتأمل هذه الجهة وهذا الموضوع هو موضوع يعني التربية والاهتمام بتنشئة الأطفال والأجيال التي يعني تشكل الحاضر والمستقبل. يتميز المنهج التربوي الإسلامي بوسائل معينة توصل إلى أهداف محددة. أما الهدف فهو إنقاذ هذه الذرية من النار، أن يشبوا أبناء صالحين يعملون لدينهم ودنياهم ويسعدون في الدارين بالصلاح والتقوى والإيمان والتوحيد. وقد وضح الله سبحانه وتعالى ذلك حينما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني بالتربية والتعليم والتأديب والتهذيب. فيكفي في بيان خطر هذه المسؤولية أن الخلل فيها يؤدي إلى عقوبة النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحينما كانت امرأة من السبي تجد في السحف البحث عن ولدها، فحينما رأته بعد بحث وعناء ألتقط ببطنها في حنان شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه صارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله سبحانه وتعالى تكفل بأن وضع الرحمة في قلوب الآباء الأقوياء. ومن ثم لم تكثر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي توصي الآباء بالأبناء، وإنما رأينا العكس، كثيرا من النصوص توصي الأبناء بالآباء، لأن الله عز وجل تكفل بوضع هذه الرحمة التي تضمن لهم هذا المدد الخطير والمعين الذي لا ينضب، وهو الحب والحنان والعطف. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من دعاء الصالحين وعباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فحينما نراهم صالحين أتقياء فلا شك أنهم يكونون قرة أعين للعبد الصالح. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجني الأب على ولده، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجني والد على ولده، كما رواه الدارقطني. وهناك كثير من النصوص فيما يتعلق بإعطاء الإسلام أهمية كبرى لموضوع يعني التربية، فتربية الطفل في الإسلام ليست كأي تربية أخرى، إنما هي تربية لغاية ولمقصد ولمستقبل في الدارين. يقول النبي على السلام للأطفال: ارموا فإن الرمي أنكأ للعدو، حتى من سفلة يخاطبهم بهذا الخطاب. فحينما رأينا الاهتمام العظيم في الإسلام كما سنبين في الله تعالى فيما بعد بالتفصيل ربط الهدف التربوي بالإسلام بهذه الغاية العظمى وهي سعادة الدارين. في نفس الوقت وجدنا جميع تعريفات التربية في المفهوم الغربي الذي ينهج به كثير من المسلمين للأسف الآن كلها تلتقي على إعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته الدنيوية بغض النظر عن تعريف للتربية علماني ينفصل تماما عن التربية الإسلامية كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. اهتم المسلمون اهتماما شديدا في ضوء ما تعلموه من القرآن ومن السنة ومن سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اهتموا اهتماما شديدا جدا بموضوع تربية الطفل والحفاظ على نفسيته من التشويه والإعاقة النفسية. أذكر مثالا عرضا الآن إلى أن يأتي وقت التفصيل إن شاء الله تعالى. يعني وقف المسلمون في الصدر الأول كانوا يقفون الأموال على الأطفال الذين يعني في مال وقف على الأطفال الذين إذا أو العبيد الذين إذا أرسلهم آباؤهم لشراء شيء معين ضاعت منهم الأموال. فمن أجل حماية هؤلاء الأواد من العقوبة أو القتل التي قد يتعرضون لها وقفوا أموالا ليعوض هؤلاء الأولاد أو الأطفال من هذه الأموال حماية لهم من قسوة الآباء الذين قد يعاقبونهم بشدة بسبب ضياع المال منهم. فيما يتعلق بموضوع المحاضرة نحو الأمية التربوية طبعا لا نتصور أن مثل هذه القضية التي هي غاية في الخطورة يمكن أن تناقش وتعطى حقها في هذا الزمن قليل. فليكن يعني كلامنا عليه مجرد مدخل ويعني مقدمة لسلسلة إن شاء الله تعالى تستمر فيما بعد فيما يتعلق بهذا الموضوع. بالنسبة لمفهوم الأمية التربوية نجد الناس يتداعون للكلام بالوقت آخر والإعلان عن مراكز محو الأمية وأهمية محو الأمية بمعنى الأمية الجهل بالقراءة والكتابة، لكننا قل أن نجد من يلتفت إلى نوع آخر من الأمية ليست أمية القراءة والكتابة وإنما هي الأمية في مجال التربية. فقليل من الناس من يعترف أصلا أو يلتفت لوجود ظاهرة الأمية التربوية فضلا عن أن يفكر في محوها وسلوك منهج علمي دقيق في محو هذه الأمية. فهناك فرق شديد بين الأمية التي هي أمية القراءة والكتابة وبين أمية التربية. أمية القراءة والكتابة يعني من حيث آثارها أخف بكثير جدا من أمية التربية. أمية التربية قد تخرج أجيالا مشوهة نفسيا تعاني وتتعذب وتنحرف في كل مظاهر الحياة. الأمية القراءة والكتابة قد نجدها تتفشى في طائفة معينة من الناس، ولكن أمية التربوية لا ترحم فإنها تتفشى كالداء الوبيل في أعلى الناس ثقافة. ممكن نجدها في أعلى الناس من حيث المستوى العلمي، ممكن يكون أستاذ جامعة، ممكن يكون مدرسا، ممكن يكون كذا أو كذا، حتى من خواص الناس وليس عوامهم. فهؤلاء بلا شك يعني أعلى الناس من حيث تنزههم عن أمية القراءة والكتابة، ولكن مما يؤسف له أن الأمية التربوية متفشية بصورة مؤلمة جدا على أعلى المستويات، على مستوى وزراء وعلى مستوى كذا وكذا من يعني علية القوم. وهذه ليس افتراء، لكن هذا نراه ونلمسه سواء في مناهج مثلا التعليم، سواء في يعني وسائل الإعلام، كل هذه تعكس وتشي بمدى الأمية التربوية. هذا مع حسن الظن أمية تربوية لهم يجهلون أو لا يلتفتون إلى ذلك. أي نعم الأمية القراءة والكتابة تكون ظاهرة، أما الأخرى فهي تتخفى. أمية التربية لا تتخفى وإنما تظهر لنا فيما بعد آثارها الخطيرة على الأبناء وعلى الأولاد. يعني يمكن أن يكون الرجل خبيرا في التربية وثائقا في التربية وهو رجل بسيط صغير لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك تجد سلوكه مع أولاده سلوك راق مهذب متنير يخرج الأولاد من الأطحاء. وقد يكون رجل بعكس ذلك تماما على النقيض، ومع ذلك يكون غارقا في الأمية التربوية. إذا ليس المقصود من محاضرتنا الليلة بالفعل كما قلنا محو الأمية التربوية، ولكن هو بالعنوان بتقدير مضاف أهمية محو الأمية التربوية. فإن المحو لهذه الأمية يحتاج زمنا طويلا وجهودا مكثفة، إنما المقصود هو أن ننقل هذه القضية إلى دائرة الاهتمام ليسلط الضوء عليها ونعطيها القدر الذي تستحقه. كان ينبغي معالجة هذه القضايا منذ زمن بعيد، لكن هناك عوائق يعني وعقبات أمام ذلك. أكبر عقبة أن هذه القضايا التربوية المفروض أن الناس تقسم فيها شرائح عمرية، مجموعات عمرية، ويوجه لكل طائفة كلام غير الكلام الذي يوجه للطائفة الأخرى. واضح. إلا أن مشكلتنا في يعني مجتمع المسجد تتواجد فيه جميع المجموعات العمرية من الجنسين، سواء من الذكور أو الإناث، ولا شك أن هذا يعني يوجد بعض الصعوبة من حيث اختلاف مستويات الناس في فهم الأشياء. أيضا الكلام الذي يقال للأطفال غير الذي يقال للشباب المراهقين، غير الذي يقال للناضجين، غير صغار الشيوخ، كذلك البنات غير البنين. بعلاوة على أن هناك قضايا لابد من طرحها، لكنها لا يناسب طرحها بصورة يعني مكشوفة أمام كل هؤلاء المجموعات العمرية، إنما تناسب طائفة معينة. هناك للشباب مثلا بعض المشكلات الخاصة جدا التي لا يناسب أن تذكر أمام يعني الجميع أو تناقش بانفتاح أمام هذه المجموعات كلها. أيضا يعني هذا الموضوع يحتاج لتوعية ليس فقط في مجال الدين، وإن كان والله الحمد قد أغنانا الله سبحانه وتعالى بنور القرآن ونور السنة وهدي السلف الصالح بكثير جدا فيما يتعلق بالثروة التربوية العظيمة التي يعني ورثناها، لكننا في نفس الوقت نحتاج لتوعية نفسية وصحية في قضايا لا تكون كالقضايا التي نعتاد على دراستها في المسجد. لكننا نرجع فنذكر أنفسنا بأن المسجد طالما كان له دور شامل لجميع مقاصد الحياة، المسجد له دور ريادي ودور شامل يشمل كل مجالات الحياة، فلا حرج على الإطلاق إن شاء الله تعالى في أن نتناول حتى هذه الأشياء من باب تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. كما دمت هذه الأمور نافعة تفيدنا دينا ودنيا، فلا حرج إن شاء الله تعالى من تناولها. أيضا مما يعني يتخوف منه الإنسان أن بعض الناس تسيء أحيانا فهم الكلام، وبالتالي تغالي في تطبيقه أو في تطبيق الإرشادات. لكن إن شاء الله تعالى مع التفصيل والإيضاح قد نأمل إن شاء الله تعالى هذه يعني المحفظة. ما دمنا نتكلم عن التربية، فمحور هذه القضية هو أهم شريحتين في الأمة: الأطفال والشباب. الأطفال والشباب لأنهما الطائفتان القابلتان للتربية والتوجيه، وكلما تقدم السن كلما يعني كان الأمر يعني أصعب. من المناسب أن نبدأ بإظهار بعض مظاهر الخلل. يعني موقفنا نحن من موضوع التربية يعني نقول إن عدم العلم جهل والخطأ في العلم جهل، عدم العلم جهل والخطأ في العلم جهل. فإذا قلت مثلا لشخص ما هذا فقال لا أدري، فهذا جهل. لكن قلت الآخر ما هذا فقال مثلا هذا كتاب مثلا، واضح، فهو أخطأ. فهو معنى ذلك أنه لا يعرف الكتاب ولا يعرف الكوب، لا عارف ده ولا ده، لا عارف الكتاب ولا عارف الكوب، واضح. فالخطأ في العلم أيضا هو نوع من الجهل، وقد يكون أخطر من الجهل العادي الذي يعني انهدام العلم. أقصد بذلك أننا في موقفنا من التربية عندنا بعض الناس أصلا الموضوع أصلا لا يخطر لها على بال، فالبعض الآخر يتبنى مناهج تربوية هي مناهج خاطئة، خاطئة لأنها مصادمة للمنهج الإسلامي الصحيح والسوي. فهذا أيضا نوع من المرض والانحراف ينبغي أن يعالج، أن تقتلع المفاهيم المنحرفة في قضية التربية لأنها لا تخرج عن حيز الجهل، لأنها مناهج خاطئة تصادم المنهج الصحيح. نحن أقسام، إما أن بعضنا غافل تماما عن شيء يسمى تربية فيمارس نوعا من اللامبالاة. الموضوع أصلا لا يخطر على له على بال. موضوع التربية مفيش حاجة اسمها تربية، وكل نظره يتجه إلى نمو الطفل، أنه الآن يحبو، الآن بدأ يتكلم، الآن كذا، الآن كذا، واضح فقط قطعة مضغة لحم تنمو وتكبر ويتلهى بها، ويغفل أنواع أخرى من النمو ينبغي أن يتفصل لها وأن يعطى الطفل احتياجاته فيها. فالوعي التربوي لدى أغلب الناس هو وعي منخفض جدا حتى عند المثقفين. فالتربية لا تؤخذ مأخذا جدا كعلم يكتسب ومهارة تحتاج إلى تدريب، وإنما ينظر إليها أغلب الناس على أنها شيء تلقائي يدركه الفرد بإحساسه العفوي. فإن أراد الاجتهاد فإنه يضيف شيئا من خبراته المكتسبة وراثيا، يعني عن طريق ما تعلمه من الآباء. والاستقاد هذه الخبرة المطلوبة والثقافة التربوية الصحيحة، فإن الأغلبية يجهلون كيف يتعاملون بالأسلوب السليم مع أولادهم في هذا العصر الذي صعبت فيه التربية جدا، لأنه عصر يكتظ بالمتناقضات وتتزاحم فيه الأضداد، وأصبح الإنسان تتنازعه جوانب عدة واتجاهات مختلفة، فلا يجد الفتى أو الفتاة سوى التخبط والضياع عندما لا يكون هناك من هو كفء لقيادته إلى الطريق الصحيح عبر هذا الخضم المتلاطم من الأفكار والنزعات. وبعض الناس تتكلم كثيرا عن التربية لكن يتكلمون من برج عاجل، من برج عادي، لهم جو آخر، دراسات أكاديمية معقدة لا يفقهها إلا من كان على مستوى من هذا المستوى الأكاديمي، كما نلاحظ الدراسات المتخصصة لا تعطينا يعني وجبة سهلة قابلة للتطبيق، وإنما كل كلام على مستوى أكاديمي يناسب المتخصصين ويستغلق على الإنسان العادي. وربما يعني عقدت بعض المؤتمرات لمناقشة بعض المشكلات. حضرت مرة مؤتمر يناقش مشاكل المراهقين، وتطرق أساتذة كبار في كلية الطب عن هذه المشاكل، فتجد أن الكلام كله في مشاكل طبقة المترفين، كل الكلام في تفاصيل لا تمت للأغلبية من الناس بصلة، وإنما هي كلام مشاكل المترفين، ويكفي أن نذكرها بهذا الوضع. أيضا بعض الناس استثنت بالمنهج التربوي الغربي ويطبقونه عشوائيا على بيئتنا، واضح، وهذا تماما يعني كقصة المثل الذي ضرب، أن كان هناك سيل وسمكة يعني جرف هذا السيل، واضح، ويعني أخذ يعني يدفعه أمامه، فهناك قرد أراد أن يركض هذه السمكة فأخذها من الماء حتى ينقذها من السيل فيخرجها من السيل. كذلك نحن إذا يعني تم التعامل معنا على أساس ثقافتنا ومذهب غير ديننا فإن هذا لا يناسبنا، لأن يعني تربتنا التي تصلحنا لا تكون إلا بما صلح به يعني أول أمر هذه الأمة. بعض الناس عندهم التربية الذي يربي أولاده تربية حسنة، والذي يوفر لهم الأحسن ملبس وأحسن مأكل ووسائل ترفيه وكذا وكذا، وحتى هذه هي التربية، وهو أدى ما عليه تجاه يعني أولاده. البعض يسلك مسلك التربية القاسية المتطلبة، حتى إن منا من يستحسن يحكي عن شخص فلان ده لما يعني بيصبر الابن كده بعينيه الولد يرتجف، يبقى الأب ده مربي جيد والولد ده ولد متربي، لأنه أبوه لما بينظر له بعينيه بيرتجف فقط مجرد النظرة. على الجهة الأخرى نجد التدليل المفرط الذي أيضا يدمر الأطفال ويسيء إليهم. من مظاهر الخلل في هذه التربية أيضا الاعتزاز، بعض الناس قد يصل إلى اعتزاز قد يصل إلى حد التقليد للطريقة التي ربي هو بها، الطريقة التي ربي بها هو من صغر بها، يعتبرها جزءا من كيانه لا يستطيع أن يتخلص عنه، وبالتالي يريد أن يحاكي هذه الطريقة ولا يخدعها أبدا للنقص أو التمحيص أو النقاش أو إعادة النظر فيها. كثير من الناس، وهذه مشاكل المترفين، يعني يسلمون زمام التربية لغيرهم كحال الخادمات. خادمات دلوقتي عندنا ظاهرة أيضا جديدة، وهي استخدام خادمات من شرق آسيا كافرات لا يعرفن العربية، ويسلط هؤلاء الخادمات على الأطفال لتربيتهن، لتربية الأطفال، وهذه مصيبة، يعني ما بعدها مصيبة، لأن هؤلاء الخادمات دور مدمر لهويتهم، هوية الأطفال الإسلامية. من هذا أيضا تسليم زمام التربية أيضا مثلا لمعلمات غير تربويات لا حظ لهن عن إطلاق التربية، فنجد بعض المسالك من المعلمة التي لا تعرف شيئا في التربية، لأن في فرق بين التربية وبين التعليم. التعليم جزء من التربية، يعني مثلا كما يقول المثل الصيني، المثل الصيني بيقول إيه، يعني إنك أنت أفضل إذا أتاك واحد مسكين إنك تعلمه كيف يصطاد السمك، هذا أفضل من أن تتصدق عليه بسمكة، جيب له سمكة وعلمه كيف يصطاد السمك. فمدرس الرياضة مثلا الذي يدرس الرياضة وممكن يعني يحلله المسألة بسهولة، لكن ليس هذا، ليس هو في هذه الحالة معلم فقط، لكن هذا يكون مربيا إذا علم التلميذ أو الطالب كيف يفكر، كيف يفكر، كيف يحلها، كيف يذاكر، واضح، كيف يستقل بالإبداع في هذه المجالات. فالتربية أهم من التعليم، فقد يوجد معلم لكنه لا يكون مربيا كما لاحظنا، والأمثلة مؤلمة جدا. أيضا الآن يسلم أو بتعبير آخر ينتزع زمام التربية ويعطى ل يعني وسائل الإعلام المدمرة التي تدمر الأبناء تدميرا، وفي مقدمتها طبعا التلفاز بسلوكه الخطير على نفسية الأطفال بإجماع جميع العقلاء في كل العالم. يعني أول أمس فقط في أمريكا في طيحة الآن لمحاولة منع الفساد عبر أجهزة التلفزيون والفيديو وغيرها من هذه الأجهزة، فانضم لهذه الحملة أول أمس المدعو جيرالد فورد رئيس أمريكا، والثاني كارتر، انضموا يطالبون هوليوود ووسائل العائلة التلفزيونية هذه بالحد من النشاط الإجرامي الذي يفسد الأطفال. هؤلاء كفار، هؤلاء كفار غير مسلمين، فما بالك بالمسلمين. فبلا شك أن التربية الموازية والمضادة للتربية الإسلامية التي تسلط على الأطفال صباح مساء هذه تصعد جدا يعني المهمة في واقعنا الذي نعيشه. قلنا أن العملية التربية عملية في غاية الخطورة، يكفي أن الخلل فيها يؤدي بنا وبأهلنا وأولادنا إلى النار. قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول دي من كثر ما احنا بنستعملها، مسؤول بمعنى الموظف عن الذي يعمل كذا، ذهب يعني الطباها الحقيقي. مسؤول يعني أنا واقف أمام الله وسوف يسأله الله، اسم مفعول من سؤل، فتحضروا هذا المعنى. مسؤول مش موظف، لا، مسؤول يعني سيسأل ويحاسب ويعاقب إن قصر ويثاب إن أحسن. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث يعني تعرفونه جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعى حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. فلا تظنوا أن العملية عملية التربية دي نوع من الكماليات أو الرفاهية أو نوع من الطرف العلمي أو الثقافي، هي مسؤولية في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. سوف تسأل وتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى عن سلوكك مع أولادك وتربيتك إياهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني لا إثم أعظم من ذلك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فمن القصور أن نتصور أن التضييع إنما يكون فقط بعدم النفقة، وإن كانت النفقة هذه من واجبات الأب بلا شك، لكن التضييع يكون بأمور هي أكثر من النفقة، سواء بالصحبة، تركه مع صحبة سيئة، توفير أجهزة الفساد بسهولة له ونحو ذلك، أو سلوك مسالك مدمرة لنفسيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا عمل، فلا بد من إتقان التربية ويعني إحسانها والاستعانة في ذلك بالله عز وجل. يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يذكر بعض المصنفين في التربية نقولا عن بعض الأئمة، يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: الصبي أمانة عند والديه. أمانة، أمانة، الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش، طفل مثل العجينة الغضة الصبية، يمكنك أن تشكله كما تشاء بإذن الله، فإذا أحسنت تشكيله خرج لك قرة عين وخرجت لك ذرية صالحة، إذا أهملتها. هذا ما يبينه الغزالي، يقول: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عوض الخير وعلمه نسع عليه وساعد في الدنيا والآخرة أبواه وكل معلم له ومؤدب، وإن عوض الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني الأصل فيه الخير والاستعداد للخير، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالشر طارئ لكن الفطرة البشرية سليمة وقابلة للخير. وإلى هذا أشار أبو العلاء بقوله: وينشأ ناشب الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوله التدين أقربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل الوالدين مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية كمان، لأن بعض الآباء يعني يرى قد تحصل ظروف معينة في أسرته بحيث أن يقرر أن يكون أن يهرب من هذه المسؤولية، فيكون مثله كمثل ربان السفينة في وقف البحر، غضب مثلا من بعض البحارة فيسيب لهم المركب ويمشي، ياخذ قارب ويسيب لهم المركب ويمشي، وهو الربان الذي يستطيع القيادة، أو يكون الأمر أخطر لو تخيلنا أنه هو قائد طائرة وينزل بالمظلة بس، زعلوه راح ساب الموضوع ومشي، هل يخلو من المسؤولية بضياع هذه الأسرة وهؤلاء الأولاد؟ سوف يحاسبه الله سوف يكون مسؤوليات وأشد إذا يعني كان سلبيا أو قر من مواجهة هذه المسؤولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث. ويروى في بعض الآثار أن داود عليه السلام قال: إلهي كن لابني كما كنت لي، كن لابني سليمان عليه السلام كما كنت لي، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود قل لابنك يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. يقول الغزالي ويقرر في رسالته أيها الولد أن معنى التربية يشبه عمل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق، كما قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال علي بن أبي طالب في تفسيرها: علموهم وهدبوهم، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. إذا وقال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. فإذا وصية الله سبحانه وتعالى للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم، والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فهنا وصية لاحترام هذه الروح وهذه النفس وهي نفس الأولاد قبل أن يصبح هذا الطفل مكلفا ويصير مكلفا هو ببر والديه، لا، قبل أن يصير مكلفا ببر والديه منذ أن كان جنينا نفخت فيه الروح، والله سبحانه وتعالى يشرع له من الحقوق ما يحمي له حياته ويطولها ويجعل لها حرمة، والأحكام في ذلك كثيرة كما سنشير الله إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. ويقول سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. حق الولد يبدأ مبكرا جدا، يعني موضوع تربية الأولاد يبدأ أو يعني مبكرا جدا عما نتخيل، لأن أغلب الناس تنظر للطفل كما ذكرنا من قبل تلتفت فقط لإيه؟ لنموه الجسدي، وغالبا كثير من الناس أيضا يستصحب موقفه أنه لا، الطفل الصغير الذي كان يحبه فيظل حتى لما يكبر ينظر له هذه النظرة. واضح؟ في الإسلام في الحقيقة موضوع التربية مش بيبدأ، والناس لا تلتفت إلا لما يكبر الولد، يعني مثلا 12 سنة أو شيء بيلتفت إن في شيء مهم اسمه موضوع التربية، وهذه خطارة ما بعدها خطارة، لأن في الحقيقة إن نفسية الطفل وشخصيته تتشكل وتوضع الجذرة في أخطر مرحلة، هي المرحلة التي لا نلقي بالا للتربية أثناءها، فترة 5 سنوات الأولى. هذه أخطر مرحلة في تشكيل كل مستقبل الطفل بمحسن رعب ذلك، والله تعالى أعلم. حيث نكون، وهذه المرحلة الذاتية التي تحظى بأكبر قدر من اللامبالاة، واللامبالاة لا تساوي عدم التربية، اللامبالاة تساوي تربية خاطئة. اللامبالاة هذه في حد ذاتها إساءة وتساوي تربية خاطئة، وليس معنى اللامبالاة أنها ستنتج عدم تربية فقط، إنما ستربي تربية خاطئة. فلذلك النظرة لموضوع التربية يبدأ لما الولد يبدأ يوعى، لا، هذا غير صحيح. التربية لن أقول أنها تبدأ من ساعة ما يخرج من بطن أمه، لكنها تبدأ من حين يختار أبوه زوجته. هذه هي البداية الصحيحة، أن يعني حق الأولاد يتقرر في عنقك منذ اختيار أمهم واختيار الزوجة، لأن هذا الاختيار يكون له أعظم الأثر فيما بعد على اختيار هؤلاء الأولاد. وهذا الموضوع ما في شك أنه موضوع في غاية الأهمية، لكننا سنختزله الآن مؤقتا. اختيار الزوجة، وأهم ما فيه لا أقول اختيار الزوجة فقط، اختيار الأبوين، لأن الرسول عليه السلام يعني نبهنا إلى كلا الأمرين حينما قال في الرجل: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في المرأة: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا من حق الولد إحسان اختيار أمه، يعني حينما يريد أبوه أن يتزوج، ولا خير ولا أحسن من المرأة الصالحة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: إن البيت قنعة من قناع هذه العقيدة، ولا بد أن تكون قنعته متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها، كل فرد منها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها، وإلا تكن كذلك سهل اقتحام العسكر من داخل قناعه، فلا يصعب على طارق ولا يستعصي على مهاجم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء، فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وحينما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، يعني الصالحات المتدينات من نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. ثم ذكر المؤهلات التي سوغت يعني هذا الثناء من النبي عليه السلام عليهن: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أحناه على ولد في صغره، امتنحهم وجعلهم الخيرية على كل نساء بأنهن أكثر الناس حنانا على أولادهم. وطبعا هذا أمر في غاية الأهمية كما سنبين إن شاء الله تعالى، وهو أن الطفل يحتاج إلى الحنان حاجة ماسة جدا، يعني مع كل وجبة إرضاع ينبغي أن تقدم الأم للطفل وجبة حنان وحب وعطف، والاحتضان وكل هذه الأمور، هذه من الاحتياجات الأساسية للطفل. الطفل ينمو أيضا كما ينمو في جسمه كذلك تنمو روحه وتنمو عاطفته وتنمو إدراكاته وهكذا. فمما يحتاج هذا الطفل وجبة الحنان باستمرار. فممكن وإلا كان سهل جدا الموضوع الإرضاع، هذا ممكن تقوم به الزجاجة مثلا، ممكن تقوم به خادمة، ممكن تقوم به كذا أو كذا. وإنما هذه المرأة التي ترضع لشدة الالتصاق بينها وبين ولدها، ولأنها وجودها أساسي جدا في الإشباع العاطفي والوجداني لهذا الطفل، يعني فإن هذا ينعكس انعكاسا كبيرا جدا على نفسها، فلابد أن تتسببوا جميعا. أخطر سنوات في تشكيل شخصية الطفل هي السنوات الخمس الأولى، ثم يليها الثلاث سنوات التي تليها. هذه أخطر مرحلة ينبغي أن يهتم بالتربية أشد الاهتمام. الأم التي إذا أرادت أن ترضع ولدها تصرخ فيه وتتنفذ عليه تعالى مثلا، وترضعه بطريقة ميكانيكية آلية، هذه حرمته من وجبة الحنان، وهي تظن أنه دي حتة لحم، الولد ده قطعة لحم، ما هو حس بشيء. طفل يحس بكل شيء، طفل يحس بأمه حتى وهو في بطن أمه، يحس بها إذا كانت سعيدة أو كانت كئيبة. لا، هذه نظرة في غاية الخطورة، نظرة الطفل أنه قطعة لحم ولسه ما أدركش شيء، أو أنه حتى إذا حصل شجار أمامه ولا يلتفت ولا يترجم هذه الشفرة إلى أمور يحتزمها في داخله، هذا أمر يعني من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها. ولذلك الأم أثناء فترة الحمل محتاجة إلى توجيهات كثيرة جدا، أنها تختبر فترات من فترات تربية الطفل عن طريق أنها تكلمه وتفعل حركات معينة على بطنها بحيث يألفها ويحفظ صوتها. وربما سمعتم عن التجربة التي بعض الأمهات الفاضلات كانت دائما تشغل القرآن الكريم وهذا الطفل في بطنها، فسرعان ما حفظ القرآن مبكرا جدا لما نطق. لماذا؟ أن هذا يألفه، فالطفل مش في غفلة، لأن الطفل يحس بأشياء أكثر بكثير جدا وأنظر بكثير مما نحن نتخيله. نحن دائما يعني نحقر من قدره ومن إمكاناته، والحقيقة غير ذلك تماما. الشاهد يعني أن هذا وسام بشرف وضعه النبي عليه السلام على نساء قريش، وكافأهم بهذا المديح العظيم على لسانه صلى الله عليه وسلم، وكان له سببان. الأول أحناه على ولد في صغره، فهذا لفت نظر إلى أهمية الحنان. وطبعا يعني الأطباء الأخصائيون النفسيون حينما يدرسون حالة من حالات الانحراف، سواء حتى لو كان واحد عنده 50 سنة أو أقل من ذلك، دائما يكون في سؤال أساسي جدا، هل الرضاعة تمت في صغرك بطريقة طبيعية أم طريقة صناعية؟ لأنه لو حرم من الرضاع هذا ينعكس على نفسه، هذا نوع من الحرمان. الفطام فطم، كيف فطمت؟ كيف فطمت من الرضاع؟ طبعا أغلب الناس ما تذكر، لكن لو أمكن يعني اجترار هذه المعلومات من الأقارب أو من الأم فإنها تكون مفيدة. فالأزمات النفسية توضع بظهورها في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل، ثم بعد ذلك تليها في الأهمية مرحلة لحد 8 سنين، سن البداية الأولى في المدرسة، ثم تنتهي تقريبا عند 18. سن 18 يكون كل شخصية كونت، وما يستقبل هو بيكون انعكاس لما مضى في خلال هذه الفترة والتجارب التي مر بها والأسلوب الذي ربي به. نعم. إذن يعني هذه لفتة عابرة لنشير لخطورة العملية التربوية. الحقيقة بعض الباحثين، وهو طبيب نفسي فاضل، أخ فاضل، كتب في كتاب له تربية الطفل رؤية نفسية إسلامية، كتب كلاما جيدا جدا في موضوع الأولاد، يقول فيه: من أجل ذرية صالحة لابد للزوج من زوجة صالحة، ولا بد للزوجة من زوج صالح. هو يظهر بذات الدين، وهي تتزوج ممن ترضى دينه وخلقه. لكن بعد هذه المرحلة تأتي أهمية وضوح الغاية من أن يكون عندنا أولاد. يعني بصورة أخرى، ما هي النية من وراء إنجاب الأولاد؟ هل ننجب الأولاد ونتعب في تربيتهم السنين الطويلة حتى يكونوا لنا عونا عندما نبلغ الشيخوخة؟ ربما كنا محظوظين فكان أولادنا بارين بنا وعونا لنا عندما نحتاج إليهم، لكن قد لا يكونون كذلك فيذهب جهد السنين في العناية بهم بلا مقابل، وقد نربي الولد منهم السنين الطويلة ثم يموت أو يبتلى بعاهة وإعاقة دائمة وقد كل ذلك يجعل الإنجاب والتربية كوسيلة تأمين ضد الشيخوخة مشروعا أقرب إلى الخسارة منه إلى الربح. وقد ننجب الأولاد لأنهم مثل الأموال زينة في هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والنفس البشرية تحب امتلاك الزينة، لكن العاقل الذي يدرك مدى المسؤولية في ذلك ومدى العبء الذي يحمله الأبوان في تربية أولادهما قد لا تعجبه هذه الزينة لأنها باهظة التكاليف. وقد ننجب لنجبر كثر زواج على حافة الطلاق، ولكن زواجا محطما لا يستحق العناء الذي يتطلبه الأولاد، والأولاد قد يزيدون الأمور سوءا وقد يعجل ذلك بالطلاق ولا يؤجله. بقي أن ننظر إلى أولادنا على أنهم مشروع رابح، ويقول أن تربية الأولاد ماذا ينبغي أن تكون النية والهدف من وراء تربية الأولاد، فيقول إن إنما كان لغير الله ينقطع وينفصل، وما كان لله فإنه يدوم ويتصل. فإن أردت بالأولاد مالا ربما خانوه وضيعوه، إن أردت زينة هي مكلفة، إن أردت كذا إلى آخر هذه الاحتمالات. ثم قال بقي أن ننظر إلى الأولاد على أنهم تجارة لن تبور، تربية الأولاد هي تجارة لن تبور إذا يعني اتبع فيها شرع الله سبحانه وتعالى. يقول بقي أن ننظر إلى أولادنا على أنهم مشروع رابح لكسب الأجر والثواب وارتفاع الدرجات عند الله ولحفظ جهودنا من الضياع، لأن الجهد الذي نودعه أولادنا قاصرين بذلك تنشئتهم على الإيمان بالله وتوحيده وطاعته جهد باق لا يزول عندما تزول الجبال ولا يختفي عندما تكور الشمس أو تفشط السماء أو تفجر البحار، إنه جهد أودع في إنسان، والإنسان ضمن الله له الخلود بعد أن يبعثه يوم القيامة إلى حياة لا موت بعدها، بينما تزول كل المعاني المادية العظيمة من حولنا. إن تربية الأولاد بهذه النية مشروع لا احتمال للخسارة فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. وقال تبارك وتعالى يقول هذا عن المال، يعني المال الذي تنفقه في تربية الأولاد لن يضيع سدى بل هو تتاب عليه أعظم الثواب. فما بالنا بالجهد الدؤوب، الجهد والتعب وسهر الليالي بعد الحمل وهنا على وهن، أيعقل أن يكون أجر ذلك كله دون أجر المال الذي ينفقه الأب؟ هل ثواب الأم التي تعاني ما تعاني في تربية الطفل يكون دون ذلك؟ يقول تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وعندما يكبر أولادنا صالحين مؤمنين سيكون لنا بإذن الله من الأجر مثل ما يكون لهم كلما صلوا صلاة أو صاموا صياما أو عملوا عملا صالحا ما عاشوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكما تعلمون الولد من سعي أبيه، يعني الولد اللي إذا ربيته على الطاعة كل عمل صالح يفعله فكما يأخذ هو ثوابه يكون لك مثل هذا الثواب. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ثواب هذا الذكر هو يعطاه وتعطاه أنت أيضا مثله، لا تقل عنه شيء. إذا صلى، إذا صام، إذا فعل أي شيء، لأنك أنت الذي تسببت في وجوده. فإنه لا تعرض بين هذا وبين قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن من سعيه إنجاب وتربية هذا الولد. يقول: هذه الطمأنينة على أعمالنا أنها لن تضيع سواء أحسن إلينا أولادنا أو لم يحسنوا عندما يكبرون تجعلنا نبذل ونربي بحماسة ورضا. وعندما نشعر أن أولادنا نعمة من الله لأنهم وسيلتنا إلى زيادة حسناتنا، فكم منا من له الجلد والمثابرة على الصلوات الكثيرة في جوف الليل، وكم منا من إذا صلى كانت صلاته كلها خشوع، وكم منا من له الصبر على صوم أكثر الأيام، إن أولادنا وسيلتنا لكسب الأجر العظيم الذي نعجز عن كسبه عن طريق النوافل الكثيرة، صلاة وصوما وصدقة وحجا وذكرى، فبإخلاص النية لله يصبح سهر الأم على رعاية رضيعها عبادة، ويصبح عمل الأب في مصنعه أو متجره عبادة. والولد الذي يحفظه الله لنا فيعيش يكون مستودعا يحفظ الله لنا فيه أعمالنا ليكافئنا عليها يوم القيامة. أما الذي يميته الله طفلا فنصبر فإنه يقف على باب الجنة لا يدخلها حتى يدخل أبويه. أوليست تربية أولادنا على الإسلام تجارة لن تبور إن شاء الله، والكيد فينا من يغتنم فرصها ليحقق أكبر الأرباح. أي نعم. ثم يلفت النظر الحقيقة إلى أمر في غاية الأهمية، وهو الدعاء بالصلاح للذرية. فيقول الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إلى آخر الآيات. يقول: نحن في حياتنا اليومية إذا أردنا شراء قطعة أثاث أو سيارة أو غير ذلك ذهبنا إلى السوق وحصلنا على ما تمكننا نقودنا القليلة من شرائه، لكن الثرية فينا لا يفعل ذلك. بعض الأثرياء، وهذا واقع، يعني بعض الناس ممكن يتصل بشركة مرسيدس في ألمانيا ويطلب سيارة تخصيص فيها كذا وكذا وكذا تدفع فيها الملايين، لأنه ثري فيستطيع أن إيه؟ لأن معه مالا، أن يبذل هذا المال ليحصل على سيارة حسب مواصفات معينة يرغب فيها، ثم يرسل إليه خصيصا مقابل ثمنها. طيب، إذا أردنا ولدا بمواصفات معينة، نريد ولدا بمواصفات معينة، أن يكون مقيما للصلاة، صالحا، قانتا، خاشعا، حتى لو أردنا شيئا من الدنيا أيضا، فإذا أردنا ولدا بمواصفات معينة نحبها، ما علينا إلا أن نرفع أيدينا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك، وأن نكثر من الدعاء سائلين الله أن يرزقنا ولدا صالحا ذكيا سويا جميلا. والولد قد يكون صبيا وقد يكون بنتا، ندعوه عز وجل ويكون دعاؤنا يعني من هذه الأسباب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء يمكن أن تحصل به أغلى الأشياء وأثمن الأشياء، واضح، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولا يكلفك سوى أن تخلص لله فتعالى ثم ترفع إليه متذللا سائلا، فهذا يعني باب سهل جدا للمؤمن. ولذلك رغم النبي عليه السلام من يذهب في الدعاء بقوله: أعجاز الناس من عجز.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.